بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
في البداية لا بأس أن نقرأ الفاتحة لشفاء ابن الشيخ هادي وكل مريض إن شاء الله. وصل الكلام إلى ما ذكره إلى الفرق الحادي عشر، وكان الكلام في الدليل الذي ذكره البغداديون، وهو قول الشاعر: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. وكان الكلام في أن كان دليلهم أن قدير معطوفة على صفيف، وأنها مجرورة عطفا على المحل، لأن الصفيفة وإن كانت مفعولا به لمنضج الذي هو صفة مشبهة، إلا أنها في محل جر بالإضافة. ولم يرتضي المصنف ذلك، بل قال: يوجد في المقام ليس احتمالا واحدا فقط، بل احتمالات ثلاثة. كان الاحتمال الأول أن قدير معطوف على مضاف إليه لمضاف محذوف تقديره طابخ، وتقدير الكلام ما بين منضج صفيف شواء أو طابخ أو طابخ قدير معجل. وحينئذ فلا عطف على المحل أصلا، بل لا، بل قدير ليست معطوفة أصلا، وإنما المعطوف هو طابخ معطوف على منضج. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أن قدير معطوف على صفيف، وأن هذا العطف عطف على اللفظ، ولكن أراد هذا الشاعر لأن قدير وقع جارا لشواء الذي هو مجرور، أراد أن يعطي الجار حكم جاره، أراد أن يأخذ الجار بجرم جاره، فلذلك أعطاه الجار كما أعطي الجار الجر. فإذا هذا من باب العطف على اللفظ. وهذا الكسر الذي ترونه ما هو في قدير؟ ما هو إلا كسر ناشئ من علة صرفية وهي الجوار. نعم، كسر عارض، ولا ليس هذا هو الحكم الإعرابي. الحكم الإعرابي هو الفتح. لذلك الآن قدير كيف نعربها على هذا الاحتمال؟ نقول: معطوف على صفيف منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها الكسر الذي جئنا به لأجل الجوار. إذن على هذا الاحتمال لا يوجد لدينا عطف على اللفظ. هذا الاحتمال أيضا شرحناه. الاحتمال الذي لم نشرحه ما هو؟ الاحتمال الثالث، حاصله أن قدير معطوف على صفيف، ولكن ليس من باب العطف على المحل، بل هو من باب العطف على التواهم. ما معنى من باب العطف على التواهم؟ يعني هكذا. الآن نأخذ بشكل مختصر، ولا سيأتي الشرح التفصيلي للعطف على التوهم. ما هو العطف على التوهم هنا؟ ما معنى أن الشاعر أراد أن يعطف قدير على صفيف، لكنه توهم أن صفيف مجرور بالإضافة، لم يلتفت إلى أن صفيف الآن منصوب وليس مجرورا، توهم فتخيل أن صفيف ما هي؟ ما بها؟ مجرورة. فعندما جاء إلى قدير قال: نعطف قدير على صفيف، كما أن الصفيف مجرورة فكذلك قدير تكون مجرورة. فإذا هنا العطف على أي أساس؟ ما هو أساس العطف؟ كان التوهم. حصل للشاعر توهم لأنه حسب وتخيل ووقع في جهل مركب. مفاد هذا الجهل المركب ما هو؟ أن الصفيف التي هي مفعول به في البيت هي مجرور بالإضافة. يعني هو توهم هكذا، بدل منضج صفيفة توهم منضج صفيف، وحينئذ فالصفيف تكون مجرورة. فإذا أردنا أن نعطف، هو حال توهمه كيف يعطف؟ رعاية لللفظ، يأتي بأي شيء؟ يأتي به مجرورا. فهذا من باب العطف على التوهم وليس من باب العطف على المحل.
التوهم في صفيف.
نعم التوهم في صفيف. إذن هو توهم أن المعطوف عليه الذي هو الصفيف حكمه الجر، حكمه اللفظي هو الجر، فعندما أراد أن يعطف مراعاة للفظه ماذا راعى؟ راعى الحكم المتوهم، لأنه واهم، هو حال وهمي، لا تستطيع أن تقول له الآن القاطع حال قطعه، لا تستطيع أن تقول له أنت هذا ليس صحيحا. نعم تستطيع أن تزلزل له مقدمات القاطع. هو كان قاطعا بأن صفيف ماذا؟ مجرورا. لماذا؟ لأنه مضاف إليه، هكذا كان قاطعا، عمل على أساس قطعه هذا، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من البيت انكشف له أن هذا القطع الذي كان لديه ما هو؟ من باب الجهل المركب، وليس قطعا حقيقيا، وليس قطعا صحيحا مصيبا للواقع. واضح الآن؟ وهذا باب مستقل سيأتي، معنى العطف على التوهم، هل هو فصيح أو لا، هل هو وارد أو لا، هذا كله سيأتي. الآن نأخذ الفكرة بهذا الإجمال وبهذا الاختصار. إذن المراد من العطف على التوهم ما هو؟ أن الشاعر توهم فظن أن منضج ليست منونة، وأن الصفيف ليست منصوبة، وإنما هي مجرورة بالإضافة. بناء على هذا التوهم أراد أن يراعي اللفظ، الحكم اللفظي الذي هو بنظره وباعتقاده ما هو؟ الجر أو النصب؟ الجر. فلذلك عندما أتى بقدير أتى بها مجرورة. إذن هذا عطف على اللفظ. غاية الأمر أنه بلحاظ الحكم المتوهم، لا بلحاظ الحكم الواقعي والحقيقي والصحيح في الجملة. واضح الآن؟ فإذن هذه احتمالات ثلاثة. وما دمت أيها المستدل غير قادر على نفي هذه الاحتمالات، فتكون هذه الاحتمالات مفسدة للاستدلال الذي أنت أتيت به. لأنه إذا تطرق الاحتمال ماذا؟ يفسد أو يبطل الاستدلال. وذكرنا لماذا؟ إن الاستدلال عادة يكون برهانيا يقينيا، ولكي يكون برهانيا يجب أن يكون على سبيل اليقين والقطع، فلو أبرزت له احتمالا لم يعد هناك يقين، لأن اليقين لا يجتمع مع احتمال الخلاف. ألم تعال نقرأ هذا المقدار؟
هذا لا ينتقد اليقين، لا ينتقد بالشك،
اليقين لا ينتقد بالشك. يعني نحن أبراز، نحن ماذا فعلنا؟ نقضنا لا ينتقد اليقين بالشك بأي معنى؟ يعني بمعنى أنها شيء أنت متيقن منه وشيء تشك به، هل أترك المتيقن وألجأ إلى المشكوك؟ لا. لكن هنا نحن لسنا أنكم متيقنين باحتمالكم أصلا، يعني أنتم كنتم متيقنين، لكن نحن أبرزنا لكم احتمالات ثلاثة أخرى. هذه الاحتمالات الثلاثة من شأنها ماذا؟ أن تزيل اليقين الحاصل عندكم. فزال اليقين فلم يعد هذا برهانا ولم يعد استدلالا صالحا لأن تعتمدوا عليه، فالدليل الذي أتيتم به ليس صحيح. نقرأ. يقول أين وصلنا؟ وأجاز البغداديون، وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين. ما المراد من البابين؟ باب اسم الفاعل وباب الصفة المشبهة. نعم، كقول امرئ القيس فظل طهات اللحم ما بين منضجا صفيف شواء أو قدير معجل. شرحنا معنى البيت يوم أمس. القدير هو المطبوخ في القدر، يعني اللحم المطبوخ في القدر. منضجا صفيف شواء، صفيف الشواء، الشواء المصفوف، صفيف بمعنى مصفوف، يعني الذي يوضع كل سيخ إلى جانب السيخ الآخر. نعم، وهو عندهم عطف وهو عندهم عند من؟ عند البغداديين عطف على صفيف. طبعا البغداديين لديهم مدرسة في النحو غير البصريين والنحويين، هم متأخرون عنهم، لكن لديهم تميزوا بفكر خاص في علم النحو. نعم، في أواخر كانوا نعم مدرسة البصرة والكوفة سابقة عليهم. وهو عندهم عطف على صفيف، هو يعني قدير، عندهم عند البغداديين عطف على صفيف، أي عطف على المحل. إذن لدينا شاهد، لأن الصفة المشبهة يمكن لمعمولها أن نتبعه بأي شيء، يمكن أن نتبع معموله بتابعا على المحل لا على اللفظ. وخرج يقول ومن لم يوافق البغداديين، خرج هذا البيت على أحد احتمالات ثلاثة. وعندي حسب الظاهر الاحتمال الأول الذي ذكرناه وجيه وقوي، لكن الاحتمالان الثاني والثالث أضعف منه. لذلك لا تعدو أن تكون تخريجات. ما معنى تخريجات؟ يعني حمل للكلام على خلاف الظاهر. لذلك يقول وخرج على أن الأصل أو طابخ قديرا، وأيضا هذا حمل للكلام على خلاف الظاهر، لأن الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، أو طابخ قدير. ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه. إذن أصله طابخي قدير، ثم حذفنا طابخ وأبقينا المضاف إليه مجرورا كما كان. وخذ هذا له نظير في اللغة العربية، يقول نعم كقراءة بعضهم قوله تعالى والله يريد الآخرة، ماذا قرأها؟ والله يريد الآخرة، يعني دار الآخرة أو ثواب الآخرة، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه، وأبقى هذا المضاف إليه ماذا؟ مجرورا. فهو نظير ما نحن فيه. بالخفض أو أنه عطف على صفيف. الاحتمال الثاني أن يكون قدير معطوفا على صفيف، لكن معطوفا على لفظه لا على محله. طب لماذا أتى إليه الجر إذن؟ يقول ولكن خفض جر على الجوار، لأنه أخذ الجر من جاره، وهذا الجر ليس أصيلا بالنسبة إليه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو على توهم، إذا معطوف على صفيف، لكن على توهم أن صفيف، عندكم الصفيف أو صفيف في مغني اللبيب؟ في مغني اللبيب ماذا؟ صفيف من دون أل، هذا صح مع أل؟ في مغني اللبيب. طب على توهم أن الصفيف يعني الذي تحدثنا عنه، على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال زهير، يأتي بشاهد للعطف على التوهم، بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. سابق معطوف على ماذا؟ على مدرك. مدرك ما هو؟ خبر ليس وهو منصوب. كيف جرى سابق مع أنه معطوف على مدرك؟ يقول الشاعر توهم أن مدرك دخلت عليها الباء، وأنه هكذا قيل لست بمدرك، وبما أنه توهم دخول الباء فإذا مدرك ماذا تكون؟ مجرورة. فعندما نعطف عليها على اللفظ مراعاة لهذا الحكم الذي توهمناه نعطي سابق الجر، فهذا عطف على التوهم. واضح الآن؟ هذا يأتي تفصيل. هذا تمام الكلام في بحث ما يفترق فيه اسم الفاعل عن صفة المشبه. المطلب الجديد ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه. ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه. إذا كان لدينا حال وتمييز كيف نميز أحدهما عن الآخر، وما هي الأمور التي هي مشتركة بين كل منهما؟ نقرأ الآن العبارة. يقول اعلم أنهما اجتمعا في خمسة أمور وافترقا في سبعة أمور. الأمر فأوجه الاتفاق ما هي؟ أنهما اسمان، الحال اسم والتمييز اسم، نكرتان، الحال نكرة والتمييز نكرة، فضلتان وليس عمدتين، منصوبتان، حال منصوب والتمييز منصوب، رافعتان للإبهام، هذا يزيل الإبهام وذاك يزيل الإبهام، هذا يبين وذاك أيضا يبين، لكن ماذا يبين وكيف يبين؟ هذا ندخل حينئذ في أوجه الافتراق. وإلا أصل أن الحال تبين وأن التمييز يبين، هذا أمر مشترك بينهما. أصل أن كل منهما يرفع إبهاما في الكلام المتقدم، هذا أمر مشترك بين الحال وبين التمييز. إذن هذه أوجه الاتفاق بين الحال والتمييز. وأما أوجه الافتراق فسبعة أمور. الأمر الأول يقول الحال يجوز أن تكون جملة، التمييز لا يجوز أن يكون جملة. يعني في إعراب الجمل نستطيع أن نعرب جملة من الجمل بأنها جملة حالية إذا توفرت فيها الشروط، ولكن لا نستطيع أن نجد جملة معربة على أنها جملة تنس، لا نستطيع أن نجد جملة تعرب على أنها جملة تمييز. فإذا الحال يأتي جملة، التمييز لا يأتي جملة، هذا هو الفرق الأول. نقرأ: وأما أوجه الافتراق فأحدها أن الحال تكون جملة كقول أمير المؤمنين عليه السلام، لأن هذا المثال ليس موجودا في مغني اللبيب، بعثه في وصف النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ بعثه والناس ضلال في حيرة، يعني بعث الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله والحال ماذا؟ الناس ضلال في حيرة. هذه الناس ضلال في حيرة جملة حالية. المثال موجود في مغني اللبيب ما هو؟ جاء زيد يلعب يضحك، يعني وهو يضحك غيروا المثال أتوا به قول أمير المؤمنين. على كل حال ماذا؟ نعم الواو والحال. خب طبعا إذا التمييز لا يكون إلا مفردا، الحال تأتي جملة وتأتي شبه جملة أيضا. خب شبه جملة مثل ماذا؟ وظرفا، نحو رأيت الهلال بين السحاب. صور هذا مثال مشترك بين مغني اللبيب ومغني الأديب. رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب شبه جملة، يعني رأيت الهلال حال كونه بين السحاب، حال تواجده بين السحاب، يعني رأيت الهلال والحال أن هناك غيوم في السماء وأنني أو غيوما في السماء وأنا رأيت الهلال مع ذلك. في هذه الحالة أن رؤية الهلال بين السحاب هذا أمر عادة يكون متعثرا أو متعذرا، فلذلك حملنا على معنى الحالية رأيت الهلال بين السحاب. لا، لم نجعله مفعولا فيه. لماذا؟ لأنه هو لا يريد أن يقول رأيت، لأنه شوف الآن المفعول فيه ماذا يكون؟ يكون زمانا لعامله أو مكانا لعامله. أنت رأيت الهلال بين السحاب، رأيت العامل في بين ما هو؟ العامل في الظرف ما هو؟ لو كان مفعولا فيه العامل فيه ما هو؟ رأيته. فإذا الرؤية أين حصلت؟ حصلت بين السحاب. إذا مكان الرؤية أين؟ بين السحاب. لكن هذا ليس هو المقصود، أنا لم أكن بين السحاب عندما رأيته، الرؤية لم تحصل بين السحاب، حصلت على رأس الجبل لا بين السحاب، مكان الهلال بين السحاب. لذلك بين السحاب فيها دلالة على المكان، لكن جعلناها حالية، هو ظرف، وظرف دال على المكان لكن لا على مكان الرؤية حتى نجعله مفعولا فيه، وإنما على مكان الهلال. بعبارة ثانية هو مفعول فيه، هو مفعول فيه، لكن هذا المفعول فيه فيه معنى الحالية، يعني هو دال على المكان حتما لكن على مكان وجود الهلال لا على مكان الرؤية. غاية الأمر أنه مضافا إلى كونه مفعولا فيه هو حال أيضا. لماذا؟ لأنه بين حال الهلال عندما وقعت عليه الرؤية أنه كان متواريا خلف السحاب، كان مختبئا خلف الغيوم. ليس ممكنا، بل هو هكذا. وجارا ومجرورا، إذن يكون أيضا جارا ومجرورا شبه الجملة، هي إما ظرف وإما جار ومجرور. فخرج على قومه في زينته، يعني حال كونه في زينته. هذا وصف لمن؟ تصور هذا وصف لفرعون، كأنه هكذا. فخرج على قومه حال كونه في زينته، يعني ظهر إلى القوم وهو يرتدي كامل حلته ويظهر فخامته وغناه وتكبره وما إلى ذلك. فخرج على قومه في زينته، والتمييز لا يكون إلا إثما. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه الافتراق. الوجه الثاني من وجوه الافتراق أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، أما التمييز فلا يتوقف معنى الكلام عليها. مثلا الآن جاء زيد يضحك من دون يضحك، أو جاء زيد ضاحكا من دون ضاحكا، يبقى كلام أو لا يبقى كلام؟ جاء زيد، وهذا كلام تام ومعناه حاصل ولا ينافي الغرض الذي في نفس المتكلم. يعني هو يريد أن يقول جاء زيد، لو حذفنا له ضاحكا هل معنى ذلك أن زيدا لم يأتي؟ لا، يبقى أنه أتى. غاية الأمر أننا لم نبين حال مجيئه، وإلا هو من ناحية أنه جاء هو جاء. فإذا هذا هنا الحال ضاحكا حال ولم يتوقف معنى الكلام عليه، لأن أصل المجيء لا يتوقف على أن تكون ضاحكا موجودة في الجملة، بل يمكن إفادة أصل المجيء حتى لو لم يكن هناك لدينا ضاحكا. وأما لكن هذا مثال، مثال آخر: لا تمشي في الأرض مرحا. مرحا ما هو إعرابه؟ حال. لو حذفنا مرحا ماذا يصبح المعنى؟ الآن لا تمشي في الأرض مرحا، ما هو معنى الآية؟ النهي عن المشي، أو النهي عن المشي المقيد بكونه مشيا عن تكبر ومرح، هذا هو الثاني. وليس المراد أن ينهاهم عن المشي مطلقا، أن ينهانا الله عن المشي مطلقا. تعال نحذف مرحا، هل يبقى المعنى على ما هو عليه أو يتغير؟ يتغير، يصبح لا تمشي في الأرض، يعني الله تبارك وتعالى يحرم علينا أن نمشي في الأرض. وهذا من ضروريات الدين، من بديهيات الدين، أنه ليس ثابتا، أنه يجوز لنا أن نمشي أينما شئنا. بل ربما يقال بأنه تكليف بما لا يطاق، ربما يقال بأنه تكليف بما لا يطاق، فيستحيل صدوره عن الباري تبارك وتعالى. فإذا نشوف في مثال جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حتى لو حذفناها ما كان لدينا أي مشكلة، فهنا نقول الحال لم يتوقف عليها معنى الكلام. لكن في لا تمشي في الأرض مرحا، لو حذفنا مرحا يفسد معنى الكلام، وحينئذ فنقول معنى الكلام يتوقف على وجود الحال. فإذا الحال قد يتوقف عليها معنى الكلام كما في لا تمشي في الأرض مرحا، وقد لا يتوقف عليها معنى الكلام كما في جاء زيد ضاحكا. وأما التمييز فهو دائما لا يتوقف عليه معنى الكلام. الآن نعم زيد، بدل أن أقول رجلا، هل كانت الجملة للمدح بعد أن حذفنا التمييز؟ هل صارت الجملة للذم مثلا؟ لا، غاية الأمر أنك لم تبين جهة المدح ما هي، وإلا أصل معنى الكلام وهو المدح باق ولم يتغير وعلى حاله. فالتمييز دائما لا يتوقف عليه معنى الكلام، أما الحال فقد يتوقف عليها معنى الكلام وقد لا يتوقف عليها معنى الكلام. واضح الآن؟ هذا هو الفرق الذي ذكر بين الحال وبين التمييز، وهذا البيان أفضل ما يكون لمطلب المصنف، وإلا مطلب المصنف عليه إشكالات عديدة. كيفما كان، الآن هناك نتعرض لسؤال واحد. نعم،
هل تكون دائما جملة؟
لا، نقول قلنا تأتي جملة وتأتي اسما وتأتي ظرفا وجارا ومجرورا. الفرق الأول ماذا كان؟ أن التمييز لا يكون إلا اسما، أما الحال تكون اسما وجملة وظرفا وجارا ومجرورا.
التمييز يكون جملة؟
التمييز لا يمكن أن يكون جملة.
وإذا لم يتوقف مثلا مع الجملة الحال
لا يضر. الآن شوف الفرق الثاني ما هو. نحن في الفرق الثاني لا نقول أن الحال دائما يتوقف معنى الكلام عليه، نقول في بعض الأحيان يتوقف معنى الكلام عليه، في بعض الأحيان لا يتوقف معنى الكلام عليه. أما التمييز فدائما لا يتوقف معنى الكلام عليه، هذا هو الفرق بينه.
إذا رأينا الحال
نعم
الكلمة اسمها
ولا يتوقف معنى الكلام عليه، فكيف نعرف أنها حال أو تمييز؟ تلجأ إلى الفروقات الأخرى. لا،
زيد
ضاحك ضاحك ليس حال. بلى، حال، غاية الأمر حال لا يتوقف عليها معنى الكلام. شوف،
ولا تمشي في الأرض مرحا
أيضا مرحا حال. الحال تنقسم إلى قسمين: حال يتوقف عليها معنى الكلام، وحالا لا يتوقف عليها معنى الكلام. مثال الأول ما هو؟ لا تمشي في الأرض مرحا. معنى الجملة، معنى الأصل للجملة ما هو؟ ليس النهي عن مطلق المشي، بل النهي عن المشي بصورة خاصة. لو حذفنا مرحا يصبح معنى الجملة النهي عن مطلق المشي، فيتغير معنى الكلام، فيصدق حينئذ أن مرحا يتوقف معنى الكلام عليه، لأنك لو حذفتها لفهم تحريم المشي في الأرض مطلقا، وهذا غير مراد حتما. الحال التي لا يتوقف عليها معنى الكلام مثل ما جاء زيد راكبا. الآن معنى الكلام الأصلي ما هو؟ مجيء زيد. الآن لو حذفنا راكبا هل يعني ذلك أن زيد لم يأتي؟ يبقى يأتي. فهذا الأمر أنك لم تبين هيئة فادي حال لا يتوقف عليها معنى الكلام. أما التمييز فدائما لا يتوقف عليه معنى الكلام.
إن داود من ذكر
لا بد من ذكره. لماذا؟ لأنه في موارد، كما في باب نعمة وبئس، في باب العدد لا بد أن تأتي له بالتمييز، إلا إذا أردت الإبهام فحينئذ لا تأتي بالتمييز. لكن لا يتوقف علينا معنى الكلام.
لا يتوقف علينا، لا بد من ذكره أو
لا، ولا يتوقف يعني يجوز ذكره ويجوز حفظه. وأصلا هذا السؤال مستغرب هنا، هذا السؤال تسأله في الحال التي يتوقف عليها معنى الكلام، هناك لابد من ذكره، أما أن تسأل هنا هذا مستغرب، لذلك أنا استغربت. لأجل ماذا؟ لأجل البيان. التمييز هو الذي يميز 12 من ماذا؟ من الكتاب، من العيون، من أي شيء، يميز، يفكر. لماذا يستقيم المعنى؟ يا أصل المعنى، نحن الآن نتحدث عن أصل معنى الكلام. هناك قرأتم في البلاغة، هناك معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الأصلي الذي يؤديه من هو أصل الفائدة بتعبير البلاغيين ما هو؟ هو المعنى الذي يعبر عنه المسند والمسند إليه. المسند والمسند إليه هنا ما هو؟ جاء زيد. هذا جاء زيد، مجيء زيد يبقى لا يتأثر بوجود راكبا وعدمه. لكن لا تمشي في الأرض مرحا، إذا حذفنا مرحا النهي عن المشي الذي هو المعنى الأصلي يصبح غير مقصود عندما نحذف مرحا، ومقصودا عندما نبقي مرحا. فهذا معنى أن الكلام، أن معنى الكلام يتوقف عليه.
يعني ثلاث مرات في الكتب هكذا يتكرر،
لأنه
يخالف ماذا؟
يخالف ماذا؟
ما قاله الثاني.
قد يتوقف. نحن ماذا ذكرنا؟ نحن قلنا الحال يمكن أن يتوقف عليها معنى الكلام، يمكن أن لا يتوقف. أما التمييز فلا يتوقف معنى الكلام. يعني بخلاف التمييز ماذا؟ يعني لا يتوقف معنى الكلام
عليه. لكن
إحنا لو أردنا تكون الجملة مبهمة. نعم، تكون الجملة مبهمة. يكون هناك إبهام، نحن هذا نسلمه. لكن المعنى الأصلي للجملة باقية أو ليس باقية؟ باقية. هذا هو الذي، لذلك أنا قلت هذا أفضل شرح لمطلب المصنف، وإلا أي شرح آخر يرد عليه إشكالات أخرى.
إن شاء الله. هذا قلنا حالية توقف الإيمان
الكلام. بل.
ما ذلك قلنا إنه
بل. الآن هذا هو الذي أريد أن أتعرض له. كيف تقولون في أوجه الاتفاق الحال والتمييز فضلتان، ومع ذلك تأتون في الفرق الثاني وتقولون الحال والتمييز، الحال قد يتوقف عليها معنى الكلام، إذا توقف معنى الكلام عليها لا تعود فضلة وإنما تصبح عمدة، فكيف قلتم الأمر المشترك بين الحال والتمييز أنهما فضلة؟ ما معنى الفضلة؟ ما يصح الاستغناء عنها في الكلام. ما معنى عمدة؟ ما لا يصح الاستغناء عنها في الكلام. الآن تعال إلى لا تمشي في الأرض مرحا، هل يصح أن تستغني عن مرحا؟ لا. لماذا؟ لأنه يفسد معنى الكلام. ما دام يفسد معنى الكلام فإذا هي عمدة وليست فضلة، فكيف جعلتموها فضلة؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن ذلك يتضح إذا راجعنا إلى تعريف العمدة والفضلة في قطر الندى، في شرح قطر الندى. ابن هشام ماذا يعرف العمدة؟ لا يعرفها بأنها ما لا يصح الاستغناء عنها، ولا يعرف الفضل بأنها ما يصح الاستغناء عنها. يقول العمدة هي ما تتوقف تمامية الكلام عليه، أما الفضل فهي ما لا تتوقف تمامية الكلام عليه. توضيح ذلك أن الكلام ما هو تعريفه الذي قرأناه في الألفية؟ المركب ماذا؟ التام. ما معنى التام؟ الذي يحسن السكوت عليه. الآن لا تمشي في الأرض مرحا، لو حذفنا مرحا يفسد المعنى، لكن هل يصدق على لا تمشي في الأرض أنه كلام يحسن السكوت عليه أو لا؟ يحسن السكوت عليه لكن المعنى فات. فإذا مرحان ليست عمدة، لماذا؟ لأن تمامية الكلام يعني حسن السكوت على الكلام لم يتوقف على مرحان. الذي توقف على مرحان ما هو؟ صحة معنى الكلام. فإذا هذا ليس عمدة. فإذا ما ذكرناه هنا من أنه يتوقف معنى الكلام على الحال في بعض الأحيان لا ينافي ما أثبتناه سابقا من أنها فضلة، لأن المراد من الفضلة ما لا تتوقف عليه تمامية الكلام، وهذا يصدق عليه أنه لا تتوقف عليه التمامية. ليش؟ لأنه يحسن السكوت على الكلام من دونه، فإذا هو فضلة حتى ولو توقف عليه معنى الكلام. هذا هو التعريف الصحيح للعمدة والفضلة. إذن نحن لا نريد من العمدة والفضلة ما يصح أو لا يصح الاستغناء عنه في الكلام، لأن هذا التعريف من شأنه أن يورد هذا الإشكال، وإنما نريد من العمدة ما يتوقف حسن السكوت على الكلام عليه، ونريد من الفضلة ما لا يتوقف تمامية وحسن السكوت على الكلام عليه. وحينئذ فالحال تبقى فضلة حتى وإن توقف معنى الكلام عليها. لماذا؟ لأن الحال ببساطة لا تكون مسندا ولا مسندا إليه، والذي يتوقف عليه التمامية هو المسند أو المسند إليه. حتى لا تمشي في الأرض مرحا، الآن مرحا هي مسند إليه، يتوقف عليها معنى الكلام، هي مسند إليه؟ لا، هي مسند لا، إذا لا يتوقف عليها معنى الكلام، فهي فضلة حتى وإن توقف عليها معنى الكلام. تعال نقرأ الفرق الثاني. الفرق الثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا بخلاف التمييز. على ما أذكر أنه في مغني اللبيب يوجد أمثلة أخرى. ما هي؟ يعني مثل هذا، يعني أنا بنظري أنه من الخطأ أن يحدث من مغني الأديب. يعني كثرة الأمثلة هي ميزة مغني اللبيب. ما هي؟ كثرة الأمثلة القرآنية. إذا أردت أن تبدل في الأمثلة على الأقل لا تتصرف الأمثلة القرآنية، إذا يوجد آية نستفيد منها هذا يكون في فائدتنا نتدرب عليه. الآية الثانية ما هي؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنتم سكارى جملة حالية، لو حذفناها ماذا يصبح المعنى؟ تحريم الصلاة. يصبح المعنى تحريم الصلاة، وهذا فاسد حتما. فلذلك هذه حال يتوقف عليها معنى الكلام. يعني شوف الفرق بين الآن بين في الباب الرابع، الفرق بين في خصوص الباب الرابع، الفرق بين مغني الأديب ومغني اللبيب أن مغني اللبيب أكثر أمثلة من مغني الأديب. وهذه بنظري فائدة حرمنا منها، لأنها يعني هذه فائدة لمغني اللبيب. الكتاب أنا أؤكد الكتاب الحديث، المواصفات الحديثة للكتاب الدراسي ما هي؟ من جملتها أنه كثير الأمثلة، هذه من جملتها. فلذلك يكون كتاب مغني اللبيب أحدث وأكثر تطورا من مغني الأديب. فهذا الكتاب الذي جاءوا به لكي زعموا أنهم يمتثلون مقولة السيد القائد حفظه الله في تطوير مناهج الحوزة لم يوفقوا. على كل حال أنا كلامي على الكتاب لا على الأشخاص.
المشكلة يا أستاذ أنهم تقرعون هنا وعلى القرآن أنتم تقرعون هناك وسوق هناك، أنا بعد ذلك موجود هناك.
لا الآن شوف، أنت ملزم بمتن مغني الأديب. إذا تعرضنا لفوائد زائدة في موجودة في مغني اللبيب ليست موجودة هنا لست ملزما به.
ولكن المشكلة لا نفهم
يعني النتيجة. نعم، لأنه ليس شرح لنفس الكتاب، لأنه يوجد بعض المطالب التي حدثت.
لكن شكرا لو طلبت منا الأمثلة مثلا في الامتحان يمكننا
يمكن أن أتي بأمثلة من مغني اللبيب ما دام مثالا.
الذي اشترى الاثنين هو يفيد أكثر.
الآن اشتراه أم لم يشتري؟ الذي يقرأ في الاثنين هو الذي يستفيد أكثر. سواء اشتراه أم جاء له هدية أو على كل حال. الفرق الثالث الحال كما قلنا تبين والتمييز يبين، لكن ماذا تبين الحال وماذا تبين التمييز يرحمكم الله؟ الحال تبين الهيئة، التمييز يبين الذات. مثلا طاب زيد نفسا، نفسا نقول تمييز. الآن نفسا يعني بينت صفة من أوصاف زيد أو أم بينت ذاته؟ بينت الممدوح، ذات الممدوح ما هي؟ هي نفس زيد. أو مثلا أعجبني الرجل علمان، علمان بينت صفة في الرجل أم بينت ذات الممدوح الذي أنا أتعجب منه؟ أنا أتعجب من ممدوح حقيقة ذاته ما هي؟ أنه عالم. فلذلك التمييز يبين الذوات. أما الحال، الآن جاء زيد راكبا، يعني راكبا بينت لنا هوية زيد؟ لا، وإنما بينت لنا واحدة من صفاته، واحدة من هيئاته. فلذلك يقول الفرق الثالث أن الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات. الفرق الرابع فرق سهل، الحال يجوز أن تتعدد، التمييز لا يجوز أن يتعدد. شوف، التعدد له صورتان، تارة تعدد مع وجود حرف العطف كما تقول جاءني زيد باكيا ولاعبا وعالما وإلى آخره، هذا لا كلام فيه جوازه. أو طاب زيد نفسا وعلما وأدبا وعملا، هذه كلها تمييزات، هذا لا كلام في جوازه، هذه تجوز. إذن التعدد الذي نتحدث عنه ما هو؟ التعدد بلا عطف، كما لو قلت جاء زيد باكيا قارئا ضاربا، هذا هل يجوز أم لا يجوز؟ تعدد من دون حرف عطف. في التمييز هل تستطيع أن تقول طاب زيد علما أدبا عملا إلى آخره؟ لا. خب، يقول الحال يمكن لها أن تتعدد، أما التمييز فلا يمكن له أن يتعدد. طبعا هناك تعليل لذلك، بما أن الحال تبين الهيئات والشيء قد يكون له هيئات وأوصاف مختلفة يجوز للحال أن تتعدد، وأما التمييز فبما أنه مبين للذوات والذات، إما أنها اتضحت من التمييز الأول فالتمييزات الأخرى التي أتيت بها ليست مبينة لها، وإما أنها لم تتضح فالأول لم يكن تمييزا. فلذلك التمييز لا يتصور فيه التعدد، بينما يتصور التعدد أي في باب في باب الحال. طبعا هنا يوجد أمثلة كثيرة في مغني اللبيب، هنا اقتصر غيروا المثال، أتوا بمثال عن أمير المؤمنين. نقرأ.
لا أحيانا الحال يعني مؤنث، أحيانا مذكر.
لا، الحال دائما، لفظ الحال، لفظ الحال نتعامل معه وكأنه مؤنث، نقول هذه حال. يعني مثلا شوف، فأحدها أن الحال تكون جملة، وأن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، ده كله تأنيث لها. وفي الفرق الثالث لا، يتعدد ليس صحيحا، تتعدد، يتعدد على كل حال ربما يكون خطأ، لكن الصحيح أن الحال مؤنث، لفظه لفظ المؤنث. طب نقرأ. يقول أن الحال تتعدد كقول أمير المؤمنين عليه السلام وأستهديه، يعني وأستهدي الله، يعني أطلب هداية الله قريبا هاديا، حال كونه قريبا حال كونه هاديا. فشوف تعدد الحال. وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا معه. من يقرأ لنا أمثلة مغني اللبيب؟
علي
إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا. يقول نذر علي إذا استطعت أن أزور ليلى ولم يرني أحد أن أذهب إلى زيارة بيت الله رجلان حافية، يعني ماشيا على قدمي حافيا، لست مرتديا أي نعلا. طب على كل حال لا بأس، هنا رجلان يعني ماشيا راجلا، لكن هي صيغة مبالغة. خب الفرق الخامس، يعني الآن الفروقات كلها سهلة. الفرق الخامس أن الحاف يجوز أن تتقدم على عاملها إذا كان عاملها فعلا متصرفا أو وصفا متصرفا. لدينا فعل متصرف وفعل جامد، لدينا وصف متصرف ووصف جامد. فعل المتصرف مثل ماذا؟ مثل ضرب، تقول فيه يضرب اضرب إلى آخره. فعل الجامد مثل ماذا؟ نعمة، عسى، ليس، أفعال جامدة. الوصف المتصرف مثل ماذا؟ مثل ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربة، وهكذا. فهذا وصف متصرف. الوصف الجامد مثل ماذا؟ مثل أفعال التفضيل. أفعل التفضيل يقولون هو شبيه بفعل التعجب. فعل التعجب جامد أو متصرف؟ جامد. فأفعل التفضيل يحمل على ماذا؟ على فعل التعجب. فلذلك نقول عنه وصف جامد، نقول عنه وصف جامد. إذا كان العامل في الحال مشتقا سواء كان فعلا أو وصفا يجوز أن تتقدم الحال عليه. أما التمييز فلا يجوز أن يتقدم على عامله مطلقا، لا إذا كان العامل مشتقا ولا إذا كان العامل جامدا. خالف في ذلك ابن مالك فاستدل بأدلة تأتي. الآن نقرأ العبارة إلى حين إلى عند الاستدلال. والخامس أن الحال تتقدم على عاملها متى؟ إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، يعني وصفا متصرفا، لا إذا كان فعلا جامدا أو وصفا يشبهه. وذلك نحو قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، يعني يخرجون خش عن أبصارهم. فالعامل هو يخرجون وهو فعل متصرف، وقدمت خش عن التي هي حال عليه. وقول يزيد بن زياد عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق، يعني وهذا طليق تحملينه حال كونك ماذا؟ تحملينه، بناء على أن هذا اسم إشارة، وإلا الكوفيون يزعمون أن هذا هنا هو بمعنى الذي، أنه اسم موصول. حينئذ لا يكون لدينا شاهد، لأن تحملين تكون جملة صلة ولا تكون جملة حالية، وطليق يكون خبرا للذي. يقول أي وهذا طليق محمولا لك. فالشاهد في أين؟ قدم جملة الحال التي هي تحملين على العامل الذي هو طليق، وطليق ما هو؟ وصف متصرف. ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح. فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله، ابن مالك استدل بأدلة تأتي، والحمد لله رب العالمين.